الله وعلى آله وأصحابه ونوالاه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا كثيرا لا يبلغ منتهاه. وبعد، في ظل هذه الأحداث التي تمر بها الأمة الإسلامية وما تعرض لها الأمة من نكبات وانتكاسات على مر السنين الماضية، رأينا كيف كان هناك حقنة من الفاسدين يفسدون في الأرض، ولكن سنة الله جل وعلا باقية وماضية في الكون في إهلاك الظالمين والفاسدين. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فكم من أمم بادت وممالك تهدمت وتيجان أسقطت وعروش ذلت، ما ذلك إلا بسبب بغيها وظلمها. ولكن الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا ما يقيض للأمة من علمائها من يدافع عنها وينشر قواعد العدل في الأرض. معنا اليوم إخوة الإيمان والإسلام فضيلة الشيخ المحدث الشيخ مصطفى العدوي ليحدثنا عن التذكرة ببعض آيات من سورة الزخرف، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. أيها الإخوة بارك الله فيكم، لزاما أن تشكر الله ولزاما أن تحمد الله حتى يصرف عنكم العذاب وحتى تزداد عليكم النعم. قال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالشكر صارف للعذاب بإذن الله، والإيمان صارف للعذاب بإذن الله. فاحمدوا الله دوما على السراء وعلى البراء، كما قال رسولكم الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فأكثروا من حمد الله وأكثروا من شكر الله. قال ربكم سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعز ويذل ويكرم ويهين ويغفر ويرحم، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، يفعل ما يريد ويقضي بما يشاء. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوا عليه وسلموا تسليما. فكما أمركم ربكم بالصلاة والجهاد والصدقة والحج، أمركم بالصلاة على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فامتثالا لأمر الله أكثروا من
عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وسبح له الوسيلة والفضيلة، وأن يتعطى مقاما محمودا الذي وعده. اللهم آمين. فهذه بارك الله فيكم. فبين يدي التذكرة بآيات من سورة الزخرف أذكر نفسي وإياكم بأصل أصيل، وهو أننا إخوة مهما كان بيننا ما دامت ظلنا من قدرة الإسلام فنحن إخوة شئنا أن أبينا، مهما اختلفت اجتهاداتنا لنصرة ديننا. فقد أرى نصرة الدين من بابنا، وقد تراها أنت من باب آخر، لكن تظلنا جميعا مظلة الإسلام. ولقد قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، هكذا قال تعالى: فشئت أن أبيت ما دمت مسلما فأنت أخ للمسلمين. هكذا قال ربكم: إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يكرمه ولا يخذله، بحسب بيت منكم من الشر أن يحفر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ولا يقطع رزقكم في أشهر الحرم. ونبيكم قال في يوم منا ويوم النحر، سئل أصحابه: أي يوم هذا؟ سكتوا، ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس بيوم النحر؟ أي غربة هذه؟ سكتوا حتى ظنوا أنه سيسميها بغير اسمها. قال: أليس بالبلدة؟ أي البلدة الحرام؟ أي شهر هذا؟ أليس بالشهر الحرام؟ ثم قال معقبا ذلك: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. ألا هل بلغ؟ اللهم فاشهد. فرفع إصبعه إلى السماء ونكت بها إلى الأرض عليه الصلاة والسلام. فلزاما أن تذكر هذا الأمر، ولا تنسى حتى إن قتل أخوك على يد رجل مسلم، فالقتل لا يخرج القاتل من قوة الإيمان. قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. ولقد قال الله تعالى مثنيا على الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، قال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. قال: همتنا في الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ليست الأرحام فحسب، بل القوة الإيمانية يجب أن توصل. ومن سعى في التفريط فسعيه في تباس، وتلفه السيف. عبد الله بن ابي بن سلول القائل: لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. فكان لزاما ان نتواصل، ولزاما ان نتآخر، وعلى قدر ايمانك، على قدر حبك لاخوانك المسلمين، على قدر شفقتك على إخوانك المسلمين، وعلى قدر البعد عن الإيمان تبتعد عن إخوانك المسلمين. إن هذا الإيمان من شأنهم أن يتحدوا ولا يختلفوا، من شأنهم أن يتحدوا ولا يختلفوا. قال تعالى في شأن أقوام: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فمن رحمه الله يجتمعون ويختلفون، لا يختلفون ولا يختلفون. من رحمهم الله شأنهم كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا شأنهم كما قال ربهم سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فكان لزاما ان تجتمع كلمتك في ظل هذه الآونة التي تمر بأمتنا وفي ظل ما يكاد لنا من أعداء الله لزاما ان تجتمع كلمتك فلا يكن ثم شخص يبني وآخر يهدم بل إن وجدت في البناء خللا فقول وسدد واستر العورات وأمن الروعات جدير بنا أن ننهض جميعا متعاونين سامعين لله مطيعين نبني ولا نهدم نحافظ على ديننا وعلى بلادنا وعلى قوتنا فلزاما بارك الله فيكم أن ننظر إلى المسائل التي يسعى المسلمين الاجتهاد فيها فنحتويها كما احتواها سلفنا الصالح والمسائل المجمع عليها نجمع عليها ولا نختلف حتى تسلم لنا أمورنا فثم أمور محل للاجتهادات ولقد اجتهد نبيان كريمان داود وسليمان عليهما السلام وهما يحكمان في الحرب قال تعالى فتهمناها سليمان ومع ذلك قل بعذلك بالثناء على داود وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين لقد اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في توصيف الامور لما خرج النبي على اصحابه وقد ذكر لهم وقد تناقشوا فيما بينهم اي الاعمال اقرب واحب الى الله فكل يبدي رايا من يقول انا اعمر المساجد منهم من يقول انا اعتكف واصلي منهم من يقول انا ابذل وانفق كل قال رايا فنزلت على رسولنا الامين يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم الايات الشاهد ان الشخص قد يختلف مع اخوانه في اجتهادات والكل يرتضي ان يرضى عنه الله والكل يرتضي ان يجدد نفسه لنصره دين الله احيانا تختلف الوجهات فلنكن متعاونين نبني ولا نهدم ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص وحتى تدفع الاختلافات قدر الاستطاعه علينا لزاما ان نلتف ونجتمع على كتاب ربنا وعلى سنه نبينا عليه الصلاه والسلام فلا فلاح لنا ولا نجاح ولا توفيق لنا ولا رشاد الا اذا اجتمعنا حول كتاب الله وحول سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ننهل منهما فترتفع لنا الدرجات يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ننهل منهما فنهتدي ونستبصر قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم فلا تنشغلوا كثيرا في عظم الاحداث التي تمر بنا بالقيل والقال وبالاعلام وبالصحف قدر انشغالكم بكتاب ربكم وبسنه نبيكم عليه الصلاه والسلام ان اقواما نقم الله عليه فقال فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فجدير بنا ألا ننشغل عن كتاب ربنا ولا عن سنة نبينا، بل دائما نقيم الأشياء ونقيم الأشخاص والحوادث بناء على كتاب الله وبناء على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا نحيد ولا نزيد ولا نوكس ولا نشر، دائما وابدا ننظر الى كتاب ربنا وبه نحكم على الحوادث وعلى الاشخاص وعلى الاحداث، فالموافق منها لكتاب الله والموفق، والشارد منها عن كتاب الله هو الذي اخطا. فنسال الله ان يعيذنا واياكم من الاخطاء. هذا وكما لا يخفى عليكم فان كتاب الله كتاب مبارك، ومن بركته انك تثاب عند تعلمه وتثاب عند استماعه وتثاب عند تعليمه وتطمئن به القلوب وتقوى به الافئده وتستغفر به الاعين وتفتح به القلوب الغلف. هكذا كتاب ربكم مبارك أثناء تعلمه وتقديمه، مبارك أثناء تدارسه ومباركته، مبارك عليك في قبرك وعند لقاء ربك حين آيات من سورة الزخرف نستطيع بها في خضم هذه الأحداث التي تمر بنا، آيات يصحح الله لنا بها العقائد وبها نرشد إلى تهذيب الأخلاق وبها نرشد الى المعاملات الحسنه بين الناس. فكتاب الله مبارك، قال تعالى مذكرا: واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين. العالم فيها كما قال العلماء: واذكر إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه اذكر هذا ولا تنساه، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، لكن الله الذي فطرني لن أتبرأ منه ولا من عبادته. هذا المعنى معنى التبرؤ من الشرك والتبرؤ من الكفر والتبرؤ من المذاهب الهدامة الباطلة. أمرنا به. قال تعالى في آية من سورة الممتحنة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا تغفرن لك، لا تتأثوا بإبراهيم فيها، فقد كانت عن موعدة وعداء إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فديننا في أرض أصيل لا ينبغي أن نغفل عنه أبدا، وهو التبرؤ من الآلهة الباطلة ومن المذاهب الباطلة. لقد تضمنت كلمة التوحيد كما لا أخفى عليكم لا إله إلا الله، تضمنت نفي الآلهة كلها وإثبات الإلهية لله وحده لا إله إلا الله. وهذا يقول الذي تضمنته الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وكذلك هذه السورة المباركة، وهذا من المناسبات الطيبة التي ينبغي أن نتفضل لها. هاتان السورتان اللتان نقرأ بهما في بداية النهار في بداية اليوم وفي نيايتنا وعند نومنا وفي وترنا وفي حجنا سورة الكافرون وسورة الإخلاص. سورة الكافرون التي نقرأ بها في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وتعقبها سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا يكفي فقط أن نعبد الله بل نتبرأ من المعبودين من دون الله. نقرأ بهاتين السورتين في سنة الفجر وفي ختام اليوم في سنة المغرب بعد صلاة المغرب وفي ختام مسيرة الليل عند وترنا نقرأ بهما في صلاة الوتر. وهذا المعنى دال على أهمية التبرؤ من المعبودات من دون الله، فجدير بنا أن نتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام ومن كل مذهب أدب يخالف مبدأ الإسلام. جدير بنا أن نتبرأ من هذه الشعارات الوافدة إلينا من دول الكفر التي لا يراد بها أبدا امتثال أمر الله ولا امتثال سنة رسول الله. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه. من الذي جعل هذه الكلمة باقية في عقبه؟ المولى والقولان، أحدهما أنه إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام وصى أبناءه وأبناؤه أوصى بعضهم بعضا بهذه الكلمة، كما قال يعقوب عليه السلام لأبنائه وقد جمعوه من حوله عند مماته يسألهم سؤالا: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ويصيب عند مرض موته وفي مرض موته قائلا: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن العلماء من قال إن قوله جل ذكره وجعلها كلمة باقية في عقبه إبراهيم أوصى بها ابنيه. وقال آخرون من أهل العلم: بل الله سبحانه أكرم إبراهيم عليه السلام بأن جعل النبوات وكلمة التوحيد، جعل الأنبياء كلهم بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام باستثناء عيسى الذي أمه من قبل إبراهيم ومن نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ثم قال تعالى: بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا: هذا سحر وإنا به كافرون، فرفضوه. ومن ثم قامت الحرب بين أهل الإيمان وأهل الكفر والشرك. ثم ذكر تعالى بأمره عياذا بالله منه وهو الحسد، ذلكم الداء الذي يدمر الأمم ويدمر الأفراد ويدمر الجماعات ويؤول بأهله أحيانا إلى الكفر، كما آل باليهود الذين كفروا بنبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام حسدا له. وكذلك آل بإخوة يوسف عليه السلام إلى إلقائه في غيابة الجبر وآلت ابن آدم الأول إلى قتل أخيه، ولا زال يؤول بأقوال إلى افتعال مشاكل وإلى افتعال اختلافات ليس لها كبير سبب إلا الحسد، عياذا بالله من الحسد. فجدير بكل منا أن يضبط نفسه في هذا الباب، وأن يعالج نفسه من هذا الباب الذي دب إلى أمم فدمرها، دب إلى أفراد في تجارتهم فدمرها، دب إلى أقوام في أعمالهم فدمرها. هذا الداء يذكرنا الله به في هذه السورة إجمالا، وقالوا إلى الكفر لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. حدث الرسول محمدا على ما من الله به عليه وأنا قائلين أما مجد غير هذا اليتيم، يتيم يا أبي طالب، غير هذا الفقير ينزل عليه القرآن؟ أما نزل هذا القرآن على رجل من مكة أو الطائف من الطائف كعروة بن مسعود الثقفي، أو من مكة كالوليد بن المغيرة؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فيقول تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، أهم يقسمون رحمة ربك؟ فالله هو الذي يقسم رحمة، هو الذي يمن على من يشاء بما يشاء ابتلاء واختبارا. أهم يقسمون رحمة ربك؟ شاء الله لك أن تكون غنيا وأخوك يكون فقيرا، شاء الله لك أن تكون طويلا وأخوك يكون قصيرا، شاء الله أن تكون ذكيا وأخوك يفقد الذكاء بل يجن. هكذا شاء الله أن تكون هذه الفتاة جميلة وقاءة والأخرى ذميمة، والكل ابتلاء للآخر. هذا هل يزدري نعمة الله؟ هل يجحد نعمة الله؟ وهذا هل يذكر؟ قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فالأرزاق مقسومة والمناصب مقسومة، فلتطمئن القلوب ولا تغضب ولا تجزع إذا علمت أن الأمور قدرها الله. اطمئنت إذا علمت أن هذه المجالس التي نزلتها مجالس قدرها الله، وأن الأحداث التي تمر بنا مقدرة، اطمئنت إلى خالقها وإلى باريها، وسألته أن يرحمها وأن يحفظها. هكذا ينبغي أن نكون. إخواني بارك الله فيكم، يقول تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وأيضا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعض السخرية، ليسخر بعضهم بعضا في العمل. ولولا ذلك ما استقامت الأمور، فأنت صاحب مال تأتي بخادم وتأتي بعمال يعملون عندك، ولو كنتم جميعا أصحاب أموال ما أمن أحد عند الآخر، ولكن فاوض الله عز وجل في الأرزاق وفي الأخلاق، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ثم يبين الله عز وجل أن هذه الدنيا لا تساوي عنده شيئا، فيقول تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي لولا أن يكون الناس كلهم كفارا ملة واحدة على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. لولا أن يكفر الناس لمتعنا الكفار بكل أنواع المتاع، لجعلنا سقف البيت من فضة، والسلالم والدرج من فضة وذهب، والأبواب من ذهب، والسراير من ذهب، لكن حفاظا على المؤمنين الضعفاء حتى لا تغفو نفوسهم وتستغرق إلى هذا المتاع الزائل. لولا هذا لمتعنا الكفار بكل هذا المتاع، ولكن حتى لا يكفر المسلمون وحتى لا يرغبوا في الدنيا ابتلينا الكفار بما ابتلينا به المؤمنين، وأنعمنا على المؤمنين بما ننعم به أحيانا على الكفار، فترى مؤمنا يمرض وترى كافرا يمرض، ترى مؤمنا غنيا ترى كافرا غنيا، ترى كافرا فقيرا. تلك إرادة الله وهذا تدبير الله، وإلا فلولا أن يتجه الناس بأبصارهم إلى الدنيا فيكفروا لمتعنا الكفار بكل صور المتاع. إذا لا نغتر بثراء الأثرياء ولا بثراء أصحاب الأموال إذا لم يصحب ذلك التقى من الله عز وجل. أما إذا كان أمرا مصحوبا بالتقوى فنعم المال الصالح للعبد الصالح كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فيقضي بها ويعتمها. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ثم نذكر بأمر من الأهمية بمكان، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، ومن يعش يتعامى ويتغافل عن ذكر الرحمن. والذكر هنا فيه أقوال، أولها أن ذكر الله هو القرآن، والثاني أن ذكر الله عز وجل ذكره بتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن يتعامى ويتغافل عن الكتاب العزيز، ويتعامى ويتغافل عن التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وغير ذلك. ما شأنه في الحال وعلى التوبة؟ نقيض له شيطانا فهو له قرين، أي فهو له ملازم، وإنهم ليصدونه عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فبمجرد غفلتك عن الذكر وقيودك عن القرآن تتسلط عليك الشياطين. قال تعالى واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه. فماذا كان لما انسلخ من الآيات؟ فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أقلد إلى الأرض واتبع هواه. إن الله قال ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أدى، تزعجهم إزعاجا وتدفعه من المعاصي دفعا، فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا. قال تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم. ايها الاخوه لا تغفلوا ابدا عن ذكر الله، ولا تغفلوا ابدا عن كتاب الله. اذا غفلتم تسلطت عليكم الشياطين، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، أي على رؤوس الطرق، طرق الخير الموصلة إلى الله، قعد له بطريق الإسلام. قال تسلم تبع دينك ودين آبائك ودين أجدادك، فأصاب فأسلم وقعد له في طريق الهجرة قليلا. تهاجر تدع أرضك وسماءك، تدع بيتك، فأصاب فهاجر وقعد له في طريق الجهاد. قال: تجاهد، تقتل، تنكح المرأة من بعدك، أموالك تقسم، أولادك يكتبون. فأصاب فجاهد، فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة ويعمم القول. فكل سبيل يوصل إلى الله على رأسه شيطان، ولقد آل الشيطان على نفسه مقسما: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي كل طريق يوصل إليك مستقيم سأقعد على ناصيته، أصرف الناس عنه عن سلوكه، أخوف الناس منه، وأزعج الناس فيه. فإذا جئت تقول أحكم الشريعة، شيطان الله تحكم الشريعة، تقطع الأيدي، يرجم الناس، يخوفك من هذا الباب، وقد يخفي عنك. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فلو رأيتم قاطعا للطريق مصبوبا في الطرقات أمامكم، قطعت يده ورجله من خلاف، لم زجر الناس كلهم عن قطع الطريق. ولو أخبرنا على بلادنا جند من الذنب وجند من الجيش، فشر الله في أمان. صدق الله القاص، ولكم في القصاص حياتكم يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لكن الشيطان يخوف أولياءه ويراهبهم من تطبيق شرعة الله في أي باب كان. إذا جئت تتصدق يبخلك، أولادك أولى، بيتك أولى. إذا جئت تفعل أي فعلة خير يصدك عنها، وفي المقابل إذا صرت إلى طريق فتاة يزين لك ويهيئ لك ويشجعك عليه. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وانهم اي القرناء لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون، حتى اذا جاءنا ايام القيامه قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. هناك يتخلى القرين عن قرينه، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ففي مسيرة الاستقامة التي تسيرها لزاما أن تلتقي بأصدقاء الصالحين، حتى لا تقع في مجلس نحس مستمر تزني عاصمته دائما وأبدا. إن مجلس نحس مستمر حل بأبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب جلساء السوء الذين جامته. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاد عمه من مرض الموت الذي ألم به، فوجد عنده أبا سعد بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وغير هؤلاء. فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وغيره: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ النبي يكرم وهم يكرمون. فقال: أن ذاك هو على ملة عبد المطلب ومات على الكفر. أيأتم بالله؟ فماذا كان بسبب هذا المجلس، مجلس الشر والفساد؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عباس قائلا: عمك أبو طالب يا رسول رسول الله كان يدافع عنك ويمنع المشركين من يمنعك من المشركين، هل نفعته بشيء؟ قال: هو في ضحضاح من نار يغلي من هو دماغه، ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. فعياذا بالله، عذاب ابد الابدين ودهر الداهرين وخلود المخلدين بسبب ارتقاء السوء والعياذ بالله الذين اورثوا الموارد. فجدير بك في مسيرتك الى الله في هذه الحياه الدنيا القصيره الفانيه ان تلتقي اصدقاء الصالحين تصادقهم لله وابتغاء وجه الله وابتغاء ثواب الله حتى تسلم لك مسيرتك، تتاسى بهم في سمتهم، ترى لسانه ذاكرا لله، تراه يقول لك: تعال نصل الارحام، تعال نعود المصدر، تراه يوقر اباك فتوقر اباك كما يوقر اباك، تراه حنونا على الفقراء والمساكين فتحن على الفقراء والمساكين، تراه يخفض الجناح للمؤمنين ويرزقهم بخيره، وان وصلتهم مسبه من احدهم قابلها الاسلام عفى الله عنه فإليه. فتتعلم منه وتتخلق باخلاقك، ان الصديق الصالح والجليس الصالح يذكر بخير. لقد استفادت مريم علينا السلام استفاده عظيمه بتربيتها في بيت نبوه طاهر وكريم، فاكرمت بان فاكهه الشتاء كانت تاتيها صيف وفاكهه الصيف تاتيها شتاء، واستفاد ايضا من كفلها زكريا، استفاد منها، كان كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك وفي هذا التوقيت دعا زكريا: يا رب، يا من اكرمت مريم اكرمني. هنالك دعا زكريا ربك: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، فاكرم. ورزق بيحيى على كبر من السن، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وقتورا ونبيا من الصالحين، فاكرم بالرزق بيحيى بسبب مجالسة مريم اذ كان يأكلها ورأى الأرزاق عليها دار، فكأنه قال: يا من رزقت مريم بغير حساب ارزقني. فأكذا مجالسة الصالحين تعينك على ذكر الله، كما قال كريم الله موسى عليه السلام: هارون أخي اجد به أذري وأشركه في أمري، لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. قال: قد اوتيت سؤلك يا موسى، فعليك ان تلتقي الاصدقاء الصالحين الطيبين الذين يحضونك على فعل الخير، الذين يقرضونك على اكرام الايتام، الذين يحضونك على بر الوالدين، الذين يأخذونك الى بيوت الله تذكر الله فيها. عليك دائما بمصادقة أهل الفضل، أهل الصلاة، يحفظون غيبتك إلى غفل، يخلفونك في أهلك بخير إذا خرجت عن أهلك، لا تصادق الأشرار الذين يرغبونك في الدنيا وينسونك أمر الآخرة. فالمرء على دين قليله، فلينظر أحدكم من يقالل، انتقل قليلا الصالح. قال تعالى: ومن يأت عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وانهم اي القرناء لا يصدونهم عن السبيل ويحلفون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا أيام القيامة قال أي قريب يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين ليتني ما عرفتك ليتني ما صادقتك في الدنيا ليت بيني وبينك أبعد ما بين المشرق والمغرب فبئس القرين قال تعالى ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أي أن الإشراك في العذاب الأخروي لا يخففه فالإشراك في العذاب في الدنيا قد يخففه إذا دخلت السجن ومعك سجناء من إخوانك قد تتسلى بهم وتتعدى فيهم إذا رتبت في المدرسة وكل الطلبة رتبوا قد تتعدى بهم لكن في النار لن يخفف عنك شيء من الاشتراك مع غيرك ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون وكما قالت الفتاة فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي ولا يبقون مثل هذه ولكن أعز النفس معهم بالتهسي أما الآخرة فلا ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ويبين ربنا لنبينا عليه الصلاة والسلام حتى يصبره أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين هذا ليس لك فهم هداية الخلائق ليست لك يا رسول الله إنما الدلالة فقط مكنك الله منه أما هداية التوفيق فليست لأحد إلا الله ومن ثم لم يستطع نوح عليه السلام أن يأتي ولده بل وزوجته ضربت مثلا للنسوة القائمات للأزواج في الدين وكذلك نوح ما استطاع هداية ولده هداية زوجته وكذلك إبراهيم ما استطاع هداية أبيه ورسولنا ما استطاع هداية عمه إنك لا تسمع الموتى لا تسمع الصم الدعاء ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا المريد فأمر الهداية لله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وما عليه إلا البلاء قال تعالى أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نزالن به فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون آية فيها تسلية لنا وتصبير لنا فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناه فإن عليهم مقتدرون مؤداها أنك يا رسول الله قد تموت ولم يشفى ظمرك ولم تقر عينك برؤية من ظلموك قد قتلوا برؤية من ظلموك قد أهينوا برؤية من ظلموك قد ودعوا قد تموت قبل أن ترى ذلك فإذا كان ذلك إذا ذهبنا بك قبل أن تقر عينك فليطمئن خاطرك إلى أننا سننتقم منهم إما في الدنيا وإما في الآخرة فقد يرى الذي قتل له قتيل يرى القاتل الذي قتل أباه وقتل أخاه يمشي آمنا مطمئنا ثم يموت هذا الشخص بحصرته كما يقولون ومأذل الباغي في بغيه والطاغي في طغيانه فلا تحزن أبدا يا من مت وهذه حالك فإن الله سينتقم لك منه عاجلا أو آجلا فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناه قد تقر عينك برؤية الظالمين والبلاء الذي حل بهم قد تقر عينك برؤية الظالم الذي ظلمك والذي حبسك وسجنك والذي قتلك وسفك دمك قد تقر عينك برؤيته يعذب أمامك ويعاقب أمامك وهذا كما لا يخفى عليكم، وهذه كما لا تخفى عليكم أمور مشاهدة. قد يموت الظالم، قد يؤلك، قد يعذب وتقر عين المظلوم، وقد يموت المظلوم أولا، لكن ربنا أقسم والفجر وليالي العدل والشفع والوتر والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في ذلك القسم كفاية لأصحاب العقول؟ على ماذا أقسم؟ على آيات ثلاث تليت إن ربك لفي المرصاد. قال تعالى فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون،